السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمع إلى شيء من الآيات في سورة النساء، ونقرأ ما جاء في بيانها وتفسيرها من صحيح الإمام البخاري، فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ثم في نهاية المجلس نجيب على أسئلتكم بإذن الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا.
هذه الآيات الكريمات ذكر الله تعالى فيها ما كان من فرض الجهاد في سبيل الله، وما وقع من تردد وضعف بعض الناس في امتثال ما أمر الله تعالى من ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثم قال جل في علاه في بيان حال بعض من وجه إليهم الخطاب بهذا وإن منكم لمن ليبطئن أي لا يتأخرن في الاستجابة لأمر الله بالنفير لنصرة الله ورسوله. فإن أصابكم وهؤلاء هم المنافقون فإن أصابتكم مصيبة قالوا قد أنعم الله علينا لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فإذا وقع مصاب أو هزيمة قال حامدا تأخره عن امتثال أمر الله ورسوله قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يقول تعالى ولئن أصابكم فضل فإن حصل لكم نصر وظفر بفضل الله وعطائه ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا حال فئة من أهل النفاق في امتثال ما أمر الله تعالى به أهل الإيمان من النفير. ثم عاد الأمر ببيان النفير لمن يكون وأنه في سبيل الله. قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسيصيب الفضل والثواب العظيم في الحالين كليهما إن ظفر وانتصر أو إن قتل وهزم. فإنه في هاتين الحالين سيؤتيه الله تعالى أجرا عظيما. بعد ذلك قال الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله عتاب لأولئك الذين تلكوا وتراخوا وتأخروا في امتثال أمر الله تعالى بالجهاد في سبيله ونصرة رسوله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله أي لإعلاء كلمته وامتثال أمره وإعزاز أوليائه والمستضعفين يعني والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. والمستضعفون هم فئة من أصحاب ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكنوا من اللحاق به صلى الله عليه وسلم بعد هجرته فحيل بينهم وبين الهجرة فلم يتمكنوا من مغادرة أماكنهم وبلداتهم وقومهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء والولدان. فهؤلاء هم المستضعفون الذين حرض الله تعالى المؤمنين على القتال من أجل نصرتهم الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية أي من هذه البلدة. والمقصود بالبلدة هنا مكة قبل الفتح. وذلك أن النبي لما هاجر اشتد أذى المشركين على من بقي من أهل الإسلام بين أظهرهم ولم يبقى من يتمكن من الخروج إلا من كان كما قال الله تعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فسأل الله تعالى أن يسخر لهم وليا يكون قريبا منهم ويحصل بقربه النصر. ولذلك قالوا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم بعد أن بين الحامل على امتثال أمر الله بالنفير وأنه لأجل الله عز وجل وامتثالا لأمره في نصرة هؤلاء المستضعفين قال تعالى الذين آمنوا لبيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر في القتال واللقاء قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لا انتصارا لأنفسهم ولا حمية ولا لدنيا إنما يقاتلون لإعلاء كلمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهيد قال: من قتل في سبيل الله، من قتل لإعلاء كلمة الله فهو شهيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون جهاد ولا يكون شخص ممدوحا بعمل من أعمال القتال إلا أن يكون على هذا الوصف الذي ذكر الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ثم قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان. والطاغوت هو الشيطان وما يزينه من الباطل والسوء. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيده ومكره وعمله لا يغلب الحق ولا يضعفه، بل الحق فيه من القوة ما يظهره الله تعالى به، كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ثم ذكر الله تعالى المؤمنين بحالهم قبل فرض القتال، قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني لا تقاتلوا، وذلك قبل فرضه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي واشتغلوا بما أمرتم به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فكان عندهم تشوف ورغبة في القتال قبل أن يفرض. فلما كتب عليهم القتال، أي لما فرض الله تعالى عليهم القتال لدفع أذى المشركين ونصرة الحق وإظهاره، إذا فريق منهم، يعني فجأة، وهذه لمفاجأة حال هؤلاء الذين كانوا يتمنون القتال قبل فرضه، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، أي يخافون أهل الكفر وقوتهم وما عندهم من عتاد كما يخافون الله ويعظمونه كخشية الله، قال أو أشد خشية. وهذه إما للتنويع وإما لتردد حالهم بين هاتين الحالين، إما أنهم يخشونهم كخشية الله أو خشية أشد من خشية الله. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، لما كتبت علينا القتال على وجه الاعتراض وعدم التسليم للحق وعدم التسليم للشرع الذي شرعه الله تعالى، لما كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فجاء الاقتراح منهم أن يؤخروا فلا يفرض عليهم القتال في الحال. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. تنبيه إلى أن هذه المقالة التي صدرت عنهم ليس لأجل الموازنة بين قوة أهل الحق وأهل الباطل، ولا لغير ذلك مما يمكن أن يكون سببا لهذه المقالة، إنما سبب هذه المقالة تعلقهم بالدنيا. ولذلك نبه الله تعالى إلى أن الدنيا إذا منعت الإنسان عن طاعة الله وعن امتثال شرعه فليتذكر هذا: قل متاع الدنيا قليل، قليل زمانا وقليل قدرا وقليل لذة، فهو قليل من كل وجه، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والآخرة خير لأهل التقوى، فهي ليست خيرا لكل أحد، لأن ما يكون في الآخرة من العذاب لأهل الشرك والكفر والجحود يجعلها شرا عليهم وليست خيرا لهم. ولذلك الآخرة وهي الدار التي تكون بعد الموت خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا، أي ولا يظلمكم الله تعالى شيئا يسيرا ولو كان بقدر الفتيل. والفتيل هو ما يكون في شق النواة من بقايا التمر، وهو شيء يسير لا يؤبه له ولا يلتفت إليه ولا يرغب فيه، ومع هذا لا يظلم الله تعالى الناس شيئا. وذكر الفتيل هنا تنبيها إلى انتفاء الظلم بكلية، والظلم هنا المقصود به أنهم لا ينقصون شيئا من أجورهم ولا من أعمالهم، فالله تعالى يجزيهم على ما يكون من عملهم جزاء موفورا. ثم ذكر الله جل وعلا أن خوف الموت الذي يحمل الإنسان على ترك الأمر والنهي ليس شيئا يمكن أن يتوقع بترك أمر الله ورسوله، بل الموت أجل قضاه الله تعالى وقدره، وقد جعل الله لكل شيء قدرا ولكل أجل كتاب لا يتقدم ولا يتأخر، فلا ينبغي أن يكون خوف الموت مانعا من امتثال أمر الله تعالى والقيام بحقه. ولذلك يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني في قصور وحصون في غاية المنعة والقوة والحفظ والصيانة، إلا أنه إذا جاء الموت فلا يمكن أن يرد، فلا بد أن يدرك من قدر عليه ولو كان في أحسن مكان وأمنع موضع. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإذا كان الأمر كذلك فإن لقاء العدو ليس موجبا للموت، إذا كان الله تعالى كتب حياتك، وإنما ينبغي للإنسان أن يمتثل أمر الله عز وجل ويقدم على طاعته والقيام بحقه ولا يتأخر في ذلك، ولا يكون هاجس حصول المكروه من الموت أو غيره مانعا له من إقامة شرع الله عز وجل والقيام بحقه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم ذكر ما يحرض على امتثال أمر الله بالقتال، وهو ما كان عليه أهل الكفر من نسبة الشر والسوء لأهل الإيمان، ونسبة الخير لأنفسهم وما يكون من عطاء الله لهم. إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تصبك حسنة تسؤهم. يقول الله جل وعلا: إن تصبك وإن تصبهم حسنة، أي ينزل بهم ما يحبون. الحسنة هنا المقصود بها النعم والعطايا والهبات. وإن تصبهم حسنة يقول: هذه من عند الله، فيقرون أنها من عند الله وقد يضيفونها إلى غيره. قال تعالى: وإن تصبهم سيئة، يعني ما يسوءهم ويكرهون من المصائب والبلايا. وإن تصبهم سيئة يقول: هذه من عندك، يعني يا محمد بسبب ما جئت به من قول ودعوة. قال الله جل وعلا: قل كل من عند الله، أي الحسنات والسيئات، المصائب والنعم، الهبات والعطايا والمكروهات والبليات، كلها من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لجهلهم بأن كل شيء من الله وأنه بقضاء وقدر، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، فهو المتفضل بها جل في علاه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ما يكون من كسبك. فالناس في حكم الله تعالى بين عدله وفضله، لا يظلم الله تعالى أحدا، بل الناس يتقلبون في فضل الله، بين فضل الله تعالى وعطائه وبين عدله سبحانه وتعالى. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، هذا أعظم دليل على صدق رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أن الله شاهد عليه، ولو كان كاذبا لما نصره وأظهر، ولما أعلى مقامه وجعل العاقبة له ولدينه، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية:
باب قول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: الظالم أهلها. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا قول الله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. ويذكر عن ابن عباس: حصرت، ضاقت، تلوا ألسنتكم بالشهادة. وقال غيره: المراغم المهاجر، راغمت، هاجرت قومي موقوتا موقتا وقته عليهم.
قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآية التي تكلمنا عن شيء من معانيها فيما تقدم في أول المجلس، ذكر عن عبد الله بن عباس بإسناده قال: كنت أنا وأمي. عبد الله بن عباس من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان قد ولد في مكة رضي الله تعالى عنه، وبقي مع أبيه العباس في مكة، وكان قد أسلم هو وأمه رضي الله تعالى عنه، وأمه هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أم الفضل، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فميمونة زوجة النبي صلى الله عليه، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خالة لابن عباس رضي الله تعالى عنه. لم يتمكن ابن عباس وأمه من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم والهجرة، وذلك لما كان من أذى المشركين وتسلطهم على أهل الإيمان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من المستضعفين الذين ذكر الله تعالى في قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الرواية الثانية ذكر عبد الله بن عباس أن قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، دخل هو وأمه في هذه الآية، هو ممن عذر الله لأنه كان صغيرا وأمه كانت من النساء لا يستطيعون حيلة ولا يتمكنون من الخلاص بالهجرة والخروج عما أحاط بهم المشركون الذين منعوهم من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما ذكره عن ابن عباس من تفسير حصرت صدورهم فذلك في قوله: إلا الذين
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها من يجب قتاله ومن استثني من ذلك. قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا. أهل الكفر منيتهم وغاية مطلوبهم أن يردوا أهل الإيمان عما هم عليه من إيمان وهدى. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي في الكفر وعدم الإيمان بالله عز وجل. قال فلا تتخذوا منهم أولياء، أي لا تجعلوا منهم من توالونه بالمحبة والنصرة، فلا تتخذوا منهم أولياء أي لا تجعلوهم محلا لمحبتكم ونصرتهم ونصرتكم بعد أن كفروا بالله عز وجل، حتى يهاجروا في سبيل الله، حتى يهاجروا في سبيل الله أي حتى يؤمنوا ويتركوا المقامة في بلد الكفر. وهذا كان أولا قبل فتح مكة، فإنه كان من آمن وجبت عليه الهجرة. قال الله عز وجل فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم، استثنى الله عز وجل من القتال هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد، أو جاءوكم أي أتوكم حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم. وهذا ما ذكره في تفسير عن ابن عباس، قال ويذكر عن ابن عباس حصرت أي ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فوقعوا في ضيق وحرج من أن يقاتلوا أهل الإسلام الذين وافقوهم في الدين أو يقاتلوا قومهم الذين لا يتمكنون من التخلص منهم. هذا معنى قوله حصرت صدورهم أي ضاقت وأصابها الحرج. وأما قوله تلووا ألسنتكم فهذه في آية رقم 135، يقول الله جل وعلا فيها
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني لو طلبت الشهادة وقول الحق على نفسك فإن الله أمرك بذلك وأمرك بالقيام به، والوالدين أو الوالدين وهم من تفرع الإنسان منهم من أب أو أم، والأقربين. ثم قال تعالى في النهي عن الحيف أو الميل عن القيام بالقسط والشهادة بالحق، قال وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فغناه وفقره ليس موجبا لمحاباته في بيان الحق وإقامة العدل. قال الله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي فلا تسيروا وراء أهوائكم وما تحبون فتميلوا عن العدل. ثم حذر الله تعالى عن أي ميل أو انحراف عن العدل بأي صورة وعن القيام بالقسط بأي موجب. قال وإن تلووا أو تعرضوا، إن تلووا أي ألسنتكم بالشهادة فلا تبينوها على الوجه الذي يجب بيانه، أو تعرضوا أي تتركوها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا فيه التهديد لكل من كان عنده علم أو حق أو شهادة أن يبينها على الوجه الذي يعلمه دون محاباة أو ميل ودون كتمان أو هضم، بل كما قال الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الآية الكلمة التي بعدها هي قوله جل وعلا مراغما، وهي في قول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله، في قوله تعالى في آية قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله عليما حكيما.
قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله أي يخرج لأجل الله عز وجل طلبا لرضاه وامتثالا لأمره وفرارا بدينه، لا لدنيا يصيبها ولا لامرأة ينكحها ولا لمصلحة يدركها، بل لأجل الله فقط لا لغيره، فإن الله تعالى سيجعل له مخرجا وفرجا، وذلك بما يفتحه الله تعالى عليه من أنواع الهبات وصنوف الأفراج. لذلك قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم وهو الذي فسره الذي نقل تفسيره في هذه الآية قال المهاجر، المراغم المهاجر، راغمت هاجرت، والمقصود بالمراغم هنا أن يجد مخرجا ومخلصا له من الضيق الذي كان فيه. فالمراغم هو المهاجر، ويطلق أيضا على المهرب، ويطلق أيضا على المتحول، والمعنى واحد، وهو أنه يجد مخرجا من الضيق الذي فر منه والأذى الذي أحاط به في أرض الكفر والشرك. فقوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، أي يجد في الأرض ما يخرج به من الضيق الذي كان فيه، ويجد متحولا عن الأذى الذي أحاط به، وذلك من فضل الله تعالى على عباده وسعة، أي بعد الضيق الذي كان فيه. وهذا من وعد الله لكل من خرج لأجل الله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. أما الكلمة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله في الباب فهي في آية فرض الصلاة، وهي قوله موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمقصود بالموقوت أي الذي حدد وقته، قال موقوتا أي موقتا وقته عليهم، وذلك أن الله جل وعلا عندما فرض الصلاة فرضها في أوقات محددة بينها لرسوله صلى الله عليه وسلم من طريق جبريل، والجامع لهذه الأوقات قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية جمعت جميع أوقات الصلوات الخمسة، فدلوك الشمس هو زوالها، ميلها من وسط السماء إلى جهة المغرب، وهذا مبدأ وقت صلاة الظهر، وفيه وقت صلاة العصر، ثم وقت صلاة المغرب، إلى غسق الليل، إلى اشتداد الظلمة، وهو منتهى وقت صلاة العشاء. فهذه أربعة أوقات. أما الوقت الخامس فهو في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقد بينها مبدأ ومنتهى. وهذه الأوقات يجب المحافظة عليها ولا يجوز الإخلال بها، ومن أخر صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل فقد أتى إثما عظيما. والإجماع منعقد على أنه لا يصح تأخير صلاة الليل إلى النهار ولا تأخير صلاة النهار إلى الليل. فما يفعله بعض الناس لا سيما أصحاب الأعمال الذين تنهكهم الدنيا في أعمالهم من جمع صلوات اليوم كل في وقت واحد، هذا عبث في الدين، ولا يقول به أحد من علماء المسلمين، بل هذا مخالف لما أمر به الله عز وجل في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلوات الخمس أوقاتها في حال السعة خمسة أوقات، وفي حال العذر ثلاثة أوقات. أما في حال السعة فالفجر له وقته، وهو من طلوع الفجر، تبين الفجر الصادق، إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، والعصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس ثم المغرب، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ثم العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل في قول جماعة من أهل العلم، وإلى تبين الفجر في وقت جماعة من أهل العلم. هذه الأوقات في حال السعة، فلا يجوز لأحد أن يخرجها عن هذه الأوقات. أما في حال العذر فالأوقات ثلاثة: الفجر وقت، والظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت، كالمسافر، وكذلك المريض الذي يحتاج إلى الجمع، وكذلك أصحاب الحاجات الذين لهم أعذار في الجمع من خوف ونحوه، فإنه يجوز الجمع عندئذ بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، فيكون وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، يصلي في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره، وكذلك المغرب والعشاء تصلى في وقت واحد، إما في أول الوقت أو أوسطه أو آخره، فالوقت كله وقت للصلاتين. هذا بالنسبة لأهل الأعذار، ليس لأحد أن يخرج الصلاة عن هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومعنى هذا أنه إذا لم يدرك منها ركعة حتى طلعت الشمس فإنه لم يدرك الفجر وتكون قد فاتت. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومعنى هذا أنه لو لم يدرك ركعة قبل غروب الشمس من صلاة العصر فإنها تكون قد فاتت، ومن فاته العصر فكأنما حبط عمله. أو قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن فاته العصر فقد حبط عمله، أو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من فاته فكأنما وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم الخسار الحاصل بتضييع أوقات الصلوات. وإنما ذكرت العصر على وجه الخصوص، مع أن الحكم يشمل كل الصلوات في بيان عظيم العقوبة وكبير الخسار الحاصل بترك هذه الصلوات، ذكر العصر فقط لأن العصر هي التي أمر بالمحافظة عليها على وجه الخصوص، وغيرها يلحق بها. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء بيانه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود أن الصلوات يجب العناية بأوقاتها والمحافظة عليها، ولا يجوز الإخلال بها. بعض الناس يقول: ما أستطيع أن أصلي، إما يكون في طائرة وإما يكون في حال لا يستطيع الصلاة. يقال له: صلي على الحال التي أنت قادر عليها ولا تخرج الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات، قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني كما أمركم في فعل هذه العبادة. فإن خفتم، إن وجد ما يمنعكم من إقامة الصلاة على هذا الوجه، فإن خفتم فرجالا، أي صلوا وأنتم تمشون، أو ركبانا، أي وأنتم راكبون، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم.
باب قول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: فما لكم في المنافقين فئتين، رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين، وقال: إنها طيبة، وقال: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة.
قوله جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين، هذه الآية ذكر الله تعالى فيها معاتبة أهل الإيمان في افتراقهم إلى فريقين في حال أهل النفاق. يقول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني ما الذي جعلكم تفترقون وتنقسمون في حكم المنافقين إلى فريقين، في حين أن الواجب أن تجتمعوا فيهم على كلمة سواء. فما لكم في المنافقين، والمنافقون هم من أظهروا الإيمان، من أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وهؤلاء فئة كانت قد ظهرت في المدينة، لم يكن النفاق قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في أول زمن الهجرة، بل كان النفاق بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في بدر على من خاصمه من المشركين. دخل فئام من الناس في الإسلام لا رغبة فيه ولا إيمانا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إنما لأجل أن يحموا أنفسهم وأموالهم ويدركوا من الفوائد ما يؤملون من أهل الإسلام، فلم يكونوا مؤمنين صادقين ولا مسلمين في الباطن، بل أظهروا الإسلام في أقوالهم وأعمالهم وأبطنوا الكفر. وكان منهم عدد ظهر نفاقهم في مواقف عدة، ومن ذلك ما كان يوم أحد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بلغه أن المشركين قد خرجوا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقتال، شاور أصحابه في الخروج لهم أو البقاء في المدينة، وكان ميله صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة فهي أحسن، فإذا دخلوا عليهم تمكنوا منهم لمعرفتهم بالمكان ولتحصنهم في ما كان في المدينة من مواطن للتحصن. إلا أن فئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغبوا في الخروج لهؤلاء والبروز لهم في اللقاء وعدم الانتظار لهم في المجيء، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم ووافقهم صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أنهم قد حملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي لم يكن يراه تراجعوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم المكث، إلا أن النبي بعد أن تجهز للخروج ولبس المغفر، يعني ما يغطى به الرأس لحمايته من السيوف ونحوها، قال: ما كان لنبي أن يلبس سلامته للقتال ثم يرجع، فخرج صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. في الطريق جاء كيد المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق كان راغبا في أن يبقى في المدينة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف من أصحابه، قال عبد الله بن أبي: أطاع الشباب ولم يطعنا، فرجع بثلث الجيش وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلثاه، فبقي معه 700 صلى الله عليه وسلم من أصحابه، خرجوا ورجع هؤلاء المنافقون ومن وافقهم من ضعاف الإيمان، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء لما رجع الصحابة بعد أحد وبعدما حصل من وقعة هزم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى من قتل 70 وإصابة النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من قرح نالهم رضي الله تعالى عنهم، افترقوا في المنافقين الذين خذلوهم إلى فريقين، كما قال رضي الله تعالى عنه، كما قال زيد بن ثابت في تفسير الآية في قوله: فما لكم في المنافقين فئتين، قال: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فريقين، رجع ناس وهم من كان مع عبد الله بن أبي غالبهم من المنافقين ومنهم من ضعاف الإيمان من وافقهم، كان الناس فيهم فريقين أي في هؤلاء المنافقين، فريق يقول: اقتلهم لرجوعهم وخذلانهم أهل الإيمان في هذا الموقف، وفريق يقول لا، أي لا تقتلهم. فقال الله جل وعلا فما فنزل قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، في استنكار منه جل وعلا على الصحابة في الانقسام في هؤلاء الذين تبين ضلالهم وخذلانهم لأهل الإسلام، إلا أن عدم قتلهم كان هو الذي مال إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فامتنع من قتلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال في الحديث طيبة، والمقصود بطيبة المدينة النبوية، وهو اسم من أسماء المدينة، اسم من أسماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيبة تنفي الخبث، أي تزيل الخبث، والخبث هنا هو ما يكون من النفاق وما يكون من البدع وما يكون من الضلالات. فالخبث هنا ليس المقصود به النجاسة الحسية، بل المقصود به النجاسة المعنوية، وهي كل ما خالف أمر الله ورسوله من شرك وكفر ونفاق. يقول رضي الله تعالى عنه فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الخبث، أي تزيله، كما تنفي النار خبث الفضة. وهذا بيان أن الذين قالوا بأنه لا يقتل هؤلاء أوكلوا الأمر إلى الله، وأن هؤلاء لن يدوموا، فأهل النفاق لا يدومون في المدينة بل يخرجون منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، وهو نفي المدينة للخبث، مع أنه معلوم أن في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق من بقي حتى مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما بعده من باب أولى. فمن أهل العلم من قال إن هذا يكون في آخر الزمان، وذلك أن الدجال إذا خرج أعاذنا الله من فتنته ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج كل من كان فيها منافقا أو كافرا، فلا يبقى إلا أهل الإيمان. فحملوا هذا الحديث قوله طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة على تلك الحال. ومنهم من قال بل إن هذا عبر الزمان، وذلك أن النفاق لا يدوم فيها ولا يحقق غايته وإن وجد أهله، لكنهم لا يدركون ما يؤملون من استئصال الإيمان وظهور الكفر والفسوق والعصيان، بل الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة. هذا ما في هذه الآية من مسائل، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح لنا في كتابه فتوح العارفين، وأن يعيننا على استنباط ما فيه من المعاني والهدى، فإنه يهدي للتي هي أقوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.